بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 78 على 1.
في اعتقادي في فكرة لطبع أيضا هذه، لأنه حينما شرعت وانتهيت من سنن الماجة كل حديث أعطيته مرتبته، فسيطبع من ابن ماجة الصحيح على حدة
كما حصل في الترغيب.
أحسن. ثم
في كتاب
التقديم هناك أمل، في هناك أمل كبير أن يطبع أيضا ضعيف ابن ماجة على حدة،
وهذا الذي
نعم. أما الأول في يعني ناس متعاهدين لهذا، صحيح، في ناس متعاهدون لهذا، أما الضعيف فليس هناك متعاهد بطبعه، لكن هو جاهد ومهيئ للنشر.
هذه الحالة هو أمشي مركز السنة، عندكم علم؟ ما أدري الشيخ عمر زاركم، كان مضطر يزوركم في
الأردن. لا ما جاءنا معنا.
حظه أنكم أتيتم،
ما
بيقول
يكون في خير كثير ونية، يعني
في الأعمال
وأخبرني كان
عاوز أخذ تليفون أساس كان عاوز التسجيل. اتصل معي، طلب أسماء يعني ممن يحسن ترشيحهم.
نعم. وصل في الأخ جارنا يبدو
معزينهم بدون عمل غلاده
اليوم. لا وعدم يقول كان غلق فجاه يشرب معك بالشاي، انا اقول عزم الزوج بنته بالمناسبه اعتذر منه، هو يريد يغشه. واذا ما اعتذر على الحديث،
الله مصر تفضل. سمعناها الحديث يعني
من بعض
اخوان
طلاب العلم
عبد الرحمن العديد،
على أساس أنه يجوز للطالب الجامعي إذا كان في الخارج يعني يدرس وخشي على نفسه من الوقوع في المعصية، يجوز له الزواج بزواج شرعي بمهر وعقد، وأن يبلغ طلاقها في نفسه بعد فترة يعني من الزمن.
ما سلم علينا الأخ حينما دخل، أو نحن ما سمعنا سلامك. مستدرك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه
الله وبركاته. حتى ولو ما في وقت طويل يعني مثلا، اذا السنه اذا
هو الرسول عليه السلام بارك الله فيك، اظنك تعلم هذا الحديث، وهو قوله عليه السلام: اذا دخل احدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. يعني الحقيقة أن هناك وظائف وأوراد كثيرة أهملها جماهير المسلمين لأسباب كثيرة، أهمها اليوم الجهل بالسنة الثابتة عن الرسول عليه السلام. في عندنا مثل في سوريا، إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بأنه حريص إما على المادة وإما على الخير، نقول فلان مثل منشار، الطالع والنازل، الطالع والنازل. فأنا كمان عندكم هكذا؟
عندنا
جميل جدا. الشاهد، تعرفون أن بعض الطرقيين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل لكن على خلاف السنة تجدهم يأخذون السبحة حتى في يوم الجمعة والخطيب يخطب. ملاحظ، لكن هذا ما يذكر الله ولا يقوم بواجب الاستماع للخطيب، فهو ضيع هذه وهذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يفعلون هذا بزعمهم، ما يضيعوا وقتهم سدى، دائما مشغولين بذكر الله عز وجل. أما أنا شخصيا فأرى أن ما جاءنا من الأذكار والأوراد لو أن المسلم أولا أحاط بها علما ثم حاول أن يطبقها ثانيا لما استطاع إلى ذلك سبيلا لكثرة هذه الأذكار والأوراد. من ذلك هذه الناحية، تدخل المجلس بتقول السلام عليكم، تخرج غسل اليدين السلام عليكم، غسلت نشفت دخلت السلام عليكم، الطالع والنازل مثل المنشار. ثم لا يخفاكم قوله عليه السلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، أفشوه بينكم. كما أنه لا يخفى على الجميع أن إلقاء السلام شيء وإفشاء السلام شيء آخر. وتجاوبا من رجل إن لم يكن أحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة وعلى العبادة، فهو لا شك أنه من أحرصهم، ألا وهو عبد الله بن عمر الخطاب. قال مولاه نافع: كان يقول لي عبد الله هيا بنا إلى السوق، قال وأنا أعلم أنه ليس له حاجة في السوق، لكن يريد إذا ما لقي رجلا السلام عليكم السلام عليكم. هذا ذكر، بدل ما يقول الإنسان الله الله الله، وهذا كلام لا لغة ولا شرعا يعني مشروع، بيقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم.
بالتعريف ولا
بالتنكير؟ لا، هو المشهور بالتعريف ويجوز التنكير أيضا. الشاهد، فمن المناسبات التي جاءت في شرعنا للإكثار من الربح الأخروي هو إفشاء السلام، وهذا واضح في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس لما دخل رجل فقال السلام عليكم، قال عشر، دخل ثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثة. قال سائلنا: قلت يا رسول الله عشر ثم عشرون ثم ثلاثون؟ قال لما دخل فلان قال السلام عليكم فله عشر حسنات، لما دخل الثاني السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسنة، دخل الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 سنة. فإذا لماذا لا يهتبل هذه الفرصة أحدنا؟ فإذا دخل المجلس يقول السلام عليكم، وإذا خرج من المجلس يقول السلام عليكم.
إنهم مفرطين يا شيخ
الكثير. يا الله يعلمنا ويذكرنا. هات سؤالة.
السبحة هذه هل جائز التسبيح فيها أم لا؟
نحن طبعا لنا كلمات حول هذه المسألة نشرت في أكثر من كتاب، والذي أذكره الآن هو سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوع. هناك كنت خرجت حديثا بلفظ نعم المذكر السبحة. وخرجت هناك من مسند الفردوس الديلمي وبينت ضعفه من حيث إسناده ثم وضعه من حيث متنه، من وجوه كثيرة، منها أن لفظة السبحة في اللغة العربية هي تعطي النافلة الصلاة، أما هل الوسيلة الآلي هذه لا تعرف في اللغة العربية، فهي دخيلة في اللغة العربية بمعنى الآلة التي يسبح بها. فالذي ثبت عن الرسول عليه السلام يغنينا عن استعمال السبحة بل وعن استعمال العد بالحصى كما روي عن بعض المتقدمين. ونحن دائما
في آلات يضغطها دائما كذا،
هي بدعة الأخيرة هذه.
الله
الله أكبر. صحيح. فالعقد بالأنامل أمر الرسول عليه السلام بذلك وقال فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والخلاصة لا هدى ولا هدي بعد هدى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدى هدى محمد. وكثير من الناس في هذه المناسبة يستريحون إلى القول بجواز السبحة، قال لأنها تساعد المسبح بها على العد بدقة. نحن نقول كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فلو كان هناك في الشرع وسيلة للعد الذكر وإحصائه خير عند الله تبارك وتعالى من العد بالأنامل كان ما ينسى ربنا وما كان ربك نسيا أن يشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنني ألمس الحكمة السلفية التي تقول ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة، وهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن السند ضعيف. فأنا ألمس لمس اليد هذه الحقيقة، ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. الذين احتاجوا إلى استعمال السبحة ما هو إلا لأنهم اخترعوا قبل استعمالهم السبحة أعداد ضخمة جدا فعلا لا يمكن إحصاؤها بالأنامل. الأذكار نعم في شيء يسموه ألفية وأربعة آلاف وقل والله أحد كذا، هذا كيف بده يحصيه إلا بالحصى أو بالسبحة التي تنوب عنها. لكن الشرع لا يوجد فيه مثل هذا العدد الضخم. نعم يلا بسم الله
بعد الصلاة إن شاء الله نكمل.
يكفي بارك الله فيك، يكفي مشان نستريح شوي. يعني الجواب ما ترى لا ما تسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أن الشيخ يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة لأنها معقودة مع إخوة من يوغوسلافيا وألبانيا في المدينة.
Për majorë më din, e për më mlonë kanë thonë hajtë folë ti.
Jani ty të kanë...
Ha, se e kanë ditë që shmëj dëra ju në mi prit me folë këta.
E si një vënë mëj, bismillah.
Yeah. djeu po në para këshomit, murën vesh, mas drejtë ke morë vesh një dhama që ke orë, e u gëzumë, tonë u gëzumë, po dështë patën një halohë, na dështë ka murën vesh sa mujtë më ngahëm, e masa këshomit ne që të gjetëm, e u knashem me shëto fjallë, bëllë që i falem me ty, masja qije,
anonim të bërë shërë gjëma.
Ma shëtësi e kemë dhe pak, folëm dhe pak në konë, une me një rëtëre tjërë. Në një kohë të rimi orë, si vjetë imi orë, ma shpari në gjamë. E qëta kemi s'ka pak arabishtë dhe me mëshu, alhamdulillah. A këta tjetë jenë tonë matë vjetë e jenë. Me qëtonë a jeni qëtë atër matë Google jenë, imi orë si vjetë. Që kjo është prej Prishtine. Kjo është Bejon Shkamenic. Kjo është Pëdujevës, i lopit atje. Lop, Pëdujeva. Kjo është Jons Preshevës. Oshë Gulljet Hadithit në vitë tretë.
Këto në gjallë.
Se në thalit, po. Kjo është ta Makadit, Mamoti është ta. Ajo është në Thanevi, është si vjetë kërynë, hinë në gjama isha Allah. Në është ta dhe Pananeve hinë, se na jemi në shobën një herë Klugas. Ajo është i Pëdujevës, Zeqirja për Amin, edhe ajo është i Pëdujevës. Oshë në Shëriot, oshë në vitë tretë, oshë në Shëriot.
Së më mirë.
Ja Allah.
Bismillah.
Që ta dy jam dy të tovës njën është në Shëriot, si vjetë ka një Shëriotin, tjetëri është në Thanevije e Krymë, si vjetë kujtaj. Edhe kjo është i Kumanovës, a? Edhe kjo është në Shëriot, në vitë pare, në bashkë ma ta. Edhe kjo është i Komunës Prishtinës, një katungë në tjungatë Prishtine, është në Ndave në vitë dytë, si vjetë.
O, mirë.
E që është, e në të hatë, që të në matë voglit jemë.
Inshallah, kretë, bahënit më dhaj.
Inshallah.
Në elëm, e në digim.
Inshallah.
Barabar.
Inshallah.
E, ku dënë me janis fjallën tësh?
Vëllaj, se në sotin në kemë fejtë e lazëm shumë më morë. Bilet para të kujtuve se të që ka me vetë për para, s'dishim kërkush, ajtë ke këta, unë e du këta. E nuk dishim ku mja njësë për para. Une, na i shkru, ma ty pak dëfar pytjeve. Këta që jenë shëriat, këta ju interesën meselet shëriatit. Këta që jenë hadith, këta dojnë hadithit. Këta që jenë dave, këta lypin për dave.
Për dave.
A mu për mdohët muë, edhe që ashtu mugo e prumë dhe vendimin tonë, na jemi tonë të atje, dhe muhën të Kosovët, në mleket shqiptare atje. Faktikisht, islamizmi është i tonëve. Ama neve kemi shalla me marë, qëka të mujnë me marë për këtujt, qëka të mujnë me marë, e lëmë qëka të mujnë me marë ti, e më shkuve me shprazi shalla që atje, të na.
Vazifja juve që kja është?
Që kjo?
Në jena, bëllë një uarë një vëllë u aje. Këni kënu hadisim?
Qashtu.
Bëllë një uarë një vëllë u aje.
Qashtu.
Ke kënu hadisim?
Po.
Taj.
E, na, ma shumë dëmë nashta me dvetë pa atjehen për të na më në mësuhu një qka.
E vetë një shëtë doni.
Po.
Na, ju e keni një dërës, një vazifë. Ure, e kam një vazifë e qëtër. Vazifë e ju e me vetë. Vazifë e ju e me na vjohat. Kur të dina në vjohatin, kur së dina, së dina. E këta fjallë jenë marë për Kuranit, që thëtë, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم كذا من سئل عن علم فكتمه ألهم يوم القيامة للجواب من النار فيو أكيني برش تشم بيتا لا أكين برش مناب جوابي يو Kur vetë një, si me thonë, së përdi i vetë shërapëshe, dë ira. Si i thonë i shumë?
Në marveshë.
Ha?
Në kellë në marveshë, në natëmë.
كله.
أنا ممكن نترجم عليهم الذي ما يفهم. كوي. الأغلبية نحن نفهم. أنت أسهل عليك فيما يكون.
صحيح.
Na po ke makship, a ti pse punash? Se edhe rapis nuk punash se morën vesh, edhe na diçka kemi mësuar sa më morën vesh, a?
Po.
A mo bën makji për shembull në pokomat edhe me injizuar. Çe trok unë më alshu për shembull dikush me nitë na, vesh me një fjalë tina, po gjithmonë. Arabisht kemi fol gjithë ditën, kem na trok atyra shumë më morë petina që ka fol arabisht. A ship shumë më nzon mua, ashta sot e kem nzon. Allahu alem, a e nzon mua herë, a?
Allahu alem.
إذا بتستمروا في اللغة طبعا تتكلموا فيها يكون أفضل ممكن هذا الشريط يذهب لهذيك البلاد.
نعم
اسمعوا
أنا قلت هذا
الحمد لله
تشكموني تشكموني مناخ وجهك نفس المسألة أفضل
ما سبوري شينا سلطين
يا دم يبان فيال التامة دم يبان تمام
هاي ورنا
كو أرضا بيتا Dhe është me thënë që vazifja juë që me bëjtë e daira rafshet është që kam arruet në shqytën shkam më kaj me folë daire të shual wasi aljidda lakin daire të gjohar dhejqa li anna hun të kama kala ta'ala wa ma utitu min al ilmi illa kalila lakin me bëjtë kaddesh vet, lakin jawab duhet më kujtuë, duhet më fol me ilim, ja me gjahet. Por që këtë sebeb, ju, daire ju është e madhe, e madhe. Këtë dyni, vetni. Une, kura kam jawabin hazër, ju nëpë këtë jawab, jë se thëmë, Allahu alam. A vërve që?
A ne. لو يحدث هذا السؤال اولا طبعا في اللغه اللي بتكلم فيها ثانيا بالعربي يكون جوابك سهل في اللغه هذه حتى السؤال يعني لو سمعوا اخواننا مثلا العرب يعني طبعا ممكن يكون مثلا نفس السؤال مسؤول يعني لكن شوف انفس هؤلاء اخواننا
هذا اقتراح جيد لكن مو وقته
نعم
هذا يحتاج الى فراغ وجلسات
نعم
وهذا لا يتاح لنا
نعم
نحن كما نعم. تعلم رح نسافر اليوم إلى العمرة
نعم.
إن شاء الله
إن شاء الله
لذلك اقتراحك الآن مؤجل
إن شاء
الله فول كذا من فول
نا شو شدينا ذاتي فات موكن ني برني واتي شو شدين بونا نا يم شبتار نيسي نيوغوسلافي تاش نيوغوسلافي أشت فيا أشت دلا إلير أشت كورس دار مونت ممائي دلا تاتون أتا katolik të atat vetën edhe në atunën. Po, pak a shumë o shteti është komunist. Edhe ka pak në disa sene, po kuptuat në prej, ka pak e në ashtërngoj në ashtë adikune, veç, masi është liria, masi është medrezja, me sigurin ashtë edhe keniti, në Prishtinë është medrezja, që në qëtë veç, dhe më thonë, hëgjallarë dalin
bëjtë. Tëmë një.
Po, elhamdulillah. E mirë, dhe i dikun, të në shqipëmorim edhe libra për shteteve arabe, të në diçka pëmorim, diçka pëbojmë, po kryjnë edhe fakultetin e sen. Amo, dhe na mas shumëti për në kanë lidhë punë në disa sene, nështë ashtë dikun edhe këtu pihasim ka pak, adin, pijojmë ka pak, po atje të na përbohet punë e mollë, për në shkonë shumë ko për në hajnë ato. Edhe, në obonë mas marveshje, mas shumëti në ka morë menja, edhe mes ëgjallarë vëbonë, mes ulemas tash. Po, për shemu, për me vlëdë të na, po. Ta shkote ju në Arabi me vludi, me i se përna kalzojnë edhe profesorat pak nga, për edhomi para asizna, po për të më të kalzu për të na, se nështë ta po këmë që shumë më morë për te, po nuk përdi sa e njeti punën. Po. Të na ka njerë që kur në gjami shkon, nuk gudzën më shku për i qimetit. Ka njerë që e dënë pen, po...
Se nuk gudzën?
Nuk gudzën më shku, se më shemull për marë më shku në gjami, a to e qesin për punë. Po, me qita të pej pune, hip shka ose hip aj vloj, hip në pozita ty, ha? Po, e tash, qka më bo shamu, laj, nështë ta veç, në me vluda gudzën marë, vinë naj me vlude, vinë naj farë të bime, aja të të na, gati që, në shumë të në rastëve, gati që të bishme e jëmë dyqysh, dikuj pja mërmenja që ashtu, dikuj na që po vinë për e bije, ko po thënë, zbën hiq, që ajo bidake, e për që to, mas pari,
حتى الوراء الأسبوع. في مسيرة وشبيدين ما إيش ما رأين كفاء والرابشة
هاني
ما خلاي
هاني
لكن بلوكي نياني في كتونة نكا مر يش شبهان بيهن أتو أسيلنا شبترية
هاني
هاني دوهان هذه المسألة فيها دقة من حيث عرض المشكلة التي أنت عرضتها بالنسبة لبلادكم. أما نفس المسألة كمسألة فقهية علمية هل يجوز أو لا يجوز ما فيها صعوبة أشكالك، لكن كورتاليل مسيرة ما قوينيو كتو بيان مسيرة يعني بدقة هدوها تنمار غشمير لا شك أبدا أن ما يعرف اليوم بالاحتفال بالمولد النبوي أنه لا أصل له في الإسلام، لا شك في هذا ولا ريب أبدا. ولفهم هذه المسألة فهما جيدا يجب على طالب العلم أن يعرف أن الله عز وجل كما قال في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اليوم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا، الشاهد اليوم أكملت لكم. الإسلام كامل بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادات التي يريد المسلم أن يتقرب بها إلى الله زلفى ختم أمرها وانتهى عددها، فلا يمكن أن يزاد عليها ولا حرف واحد. من أجل ذلك جاءت آثار عن السلف الصالح تبين أهمية هذه النعمة التي هي إكمال الإسلام وإنهاؤه، فقد جاء في صحيح البخاري أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم كان أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. أمرني بشرت أباشكن إني في آل
يا يمين
آية في كتاب الله يا أمير المؤمنين لو علينا نحن معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزول عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الله أكبر، لقد نزلت هذه الآية في يوم جمعة وفي عرفة، يعني عيد على عيد، يعني هو يقول اليهودي الذي خطر في بالك هو الواقع، لأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على عرفة في حجة الوداع. ماذا نفهم من كلام اليهودي هذا وإقرار أمير المؤمنين له على ما قال؟ نفهم أن هذا اليهودي يقدر هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على عباده حيث أتم الإسلام ولم يبقي مجالا لأي شخص مهما سمى وعلى أن يزيد في الإسلام شيئا كما وقع مع اليهود والنصارى. أنتم تعلمون ولا شك أن النصرانية وكذلك اليهودية ليس لها ثبات وليس لها قرار، في كل سنة أو سنين يزاد فيها وينقص. أيوة، يعني مثلا كنا نرى الراهبات، الراهبات معروف عندكم الحجاب كأنه حجاب إسلامي تماما، وإذا بالبابا يصدر تشريعا جديدا بأنه لا بأس للراهبة أن تحسر وأن تكشف عن شيء بمقدم رأسها، لأنه هو يعتقد أنه وكيل الله في الأرض كما جاء في إنجيلهم المزعوم أن الله عز وجل قال لأحد أنبيائه في الأرض: ما تعقده في الأرض يكون معقودا في السماء، ما تعقده ما تربطه في الأرض يكون معقودا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. يعني الذي يحرم من البابا يصبح حراما في السماء، يعني حكم الله، والذي يصير حلالا برأيه هو يصبح حلالا في السماء. فمن هنا تغير دين النصارى وتغير دين اليهود. فالله عز وجل لما أنزل هذه الآية فهم ذلك اليهودي أن هذه نعمة كبيرة جدا، لا ليس هناك مجال للزيادة والنقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم جاءت الأحاديث تؤكد معنى هذه الآية وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن الأحاديث المشهورة ولا بد أنكم قرأتم شيئا منها أو سمعتموها على الأقل، حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الشاهد هنا: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم جمعة أو غير يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. أما الآثار عن الصحابة فكثيرة وكثيرة جدا، من أبرزها وأوضحها وأصحها إسنادا قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بالأمر العتيق، يعني الإسلام الذي ختم بالآية السابقة. ومن هذه الآثار قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة مع الناس واحد. إذا استحضرنا هذه النصوص من كتاب الله وحديث رسول الله وآثار أصحابه الكرام، ننتقل الآن إلى ناحية فكرية نظرية. نقول مهما كان المسلمون الذين جاءوا في القرون المتأخرة صالحين ومتعبدين ومتقربين لله عز وجل، فلن يكونوا أبدا كأصحابه عليه السلام في الرغبة في الازدياد من الطاعة والعبادة لله أبدا، لا سيما وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث معروف أيضا في الصحيح: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه نقطة مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف ما ينطوي من تحتها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أريد أن ألفت النظر هنا أن السنة إذا جاء ذكرها في مثل هذا الحديث فمعناها ليس كالمعنى الفقهي الإصلاحي. في الفقه في فرض في سنة وفي مستحب في مندوب، لا يقصد هذا المعنى في ما إذا جاءت لفظة السنة في حديث الرسول عليه السلام كهذا الحديث السابق: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ما المقصود بالسنة هنا؟ المقصود هو الطريق والمنهج الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فمن أعرض عنه فليس من أمته صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني لا يعني أنه إذا لم يصلي مثلا سنة الظهر أو سنة العصر، لا ليس هذا. وبالمناسبة أذكر في كتب الفقه الأتراك المتأخرين توجد أحاديث كثيرة جدا لا أصل لها في كتب السنة، منها مثلا حديث: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. هذا حديث لا أصل له إطلاقا، ولو صح فليس المقصود بسنة الظهر والعصر والسنة القبلية والبعدية، وإنما المقصود الخط الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فمن أعرض عن هذا الخط فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد جاء في حديث يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فخط على الأرض خطا مستقيما، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قال عليه السلام: هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. يعني هذا الخط المستقيم هو الشرع الإسلامي، لكن هناك حول هذا الخط فروع، وعليكم السلام، خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم، هذا الخط المستقيم، وهكذا على رأس كل شيطان، على رأس كل خط منها شيطان يقول السائرين على الدرب المستقيم: وين أين تذهبون؟ هذا خط طويل لا ينتهي، تعال إلى هنا، انظر هذا الخط، هذا يوصلك. كذلك يضل الشيطان بل الإنسان بإيهامه أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو هذه الطرق وليس هذا الطريق المستقيم، فيقول الرسول عليه السلام: هذا هو الطريق الذي يوصل المسلم إلى الله تبارك وتعالى. فالبدع التي حدثت بعد الرسول عليه السلام هي من هذه الطرق والله عز وجل حذر المسلمين على فقال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك والموضوع في الاحتفال بالمولد النبوي متى حدث هذا الاحتفال؟ حدث بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي هذا الاحتفال لو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني هؤلاء القرون الصحابة والتابعين وأتباعهم هم أعبد وأشد رغبة في طاعة الله وفي التقرب إلى الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء ما يعرفون شيئا اسمه الاحتفال بالمولد النبوي. فإذا لا يمكن، يستحيل عقلا وشرعا أن يكون مثل هذا الاحتفال قربة يتقرب بها المسلم إلى الله، وأهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية ما يعرفون شيئا من ذلك. هذا أمر مستحيل. وكما يقول أهل العلم لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكن أنا أريد أن أقول شيئا ربما لا يتاح لكم أن تسمعوه، وهو في الوقت الذي نقول الاحتفال بالمولد النبوي وأعني هذا الاحتفال، نحن نقول هناك احتفال مشروع، وهناك فرق كبير بين هذا الاحتفال المشروع وذاك الاحتفال غير المشروع. وهو الاحتفال غير المشروع في كل سنة مرة واحدة، أما الاحتفال المشروع ففي كل أسبوع، من أين جئنا بهذا؟ من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه. هذا الجواب كما يقول أهل العلم على أسلوب الحكيم، كان يستطيع أن يقول للسائل هذا يستحب الصوم في هذا اليوم، لكن هو أعطاه الحكم وعلته، العلة هو يقول الرسول عليه السلام يوم الاثنين ربي خلقني فيه وأنزل علي القرآن والوحي فيه، فينبغي أن تصوم هذا اليوم. كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن سبب صيامهم لهذا اليوم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده فصمناه شكرا لله. اليهود صاموا يوم عاشوراء لأن الله عز وجل أنجى موسى وقومه من فرعون وجنده. قال عليه السلام وهنا الشاهد فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه شكرا لله أن أنقذ الله موسى من فرعون وجنده. فإذا نحن المسلمين شكرا لله عز وجل على أن وهبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأولاده في يوم الاثنين وأنزل عليه النبوة والوحي في يوم الاثنين، فينبغي أن نحتفل في هذا اليوم ليس في السنة مرة واحدة بل في كل أسبوع، في الشهر 4 مرات، نحن نعلم أن كثيرا من المسلمين اليوم يصومون الحمد لله يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن أكثرهم لا يعلمون الحكمة من صوم يوم الاثنين. فانظر الآن كم بعد المسلمون عن هدي نبيهم، يحتفلون احتفالا لا أصل له في كل سنة مرة، وينسون الاحتفال المشروع في كل أسبوع مرة. إذن نحن لا نقول الاحتفال بولادة الرسول مطلقا، وإنما نقول هناك احتفالان، احتفال مشروع وهو صوم يوم الاثنين، واحتفال غير مشروع وهو هذا الاحتفال التي يستغل في كثير من الأحيان سياسيا ودعائيا وإلى آخره. احتفال يوم الاثنين تبقى ذكرى المحتفل به في قلب المحتفل، يعني يبقى يذكر الرسول دائما. أما الذي يحتفل في السنة مرة بوزعه حلويات وسكر ونحو ذلك، فهذه كما يقال كرغوة الصابون أو كالزبد على وجه البحر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس ينقذ بالأرض. إذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ ندخل في صلب الجواب عن السؤال. لا نعتقد نحن جواز استغلال الحوادث المبتدعة التي لم تكن. إذا كان الإنسان هدف إلى أمر ما يريد أن يصل إليه، فهو لا ينظر إلى الوسيلة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، ما دام هذه الوسيلة تحقق تلك الغاية فهذه الوسيلة مشروعة ومباحة. فطلبك للغاية تبرر لك ارتكاب الوسيلة، وهي ولو كانت محرمة، لكن هذا ليس من الإسلام في شيء. يعني في بيت شعر من الدول العربية، يبدو أني لا أستطيع استحضار إلا الجملة المشهور بها، وهو ليتها لم تزني ولم تتصدق. يمكن سمعت من بعض المغنيات من النساء بمصر وغيرها تغني في الليل الواحد تأخذ كذا ألف دينار أو ما شابه ذلك ثم تتصدق. فهنا قال العربي ليت لم تزني ولم تتصدق، فزناها في سبيل أنه تجني ثمار هذا الزنا وتجمع أموالا كثيرة ثم تتصدق بذلك، تبني مستشفى أو مسجد، هذا كله لا يفيدها شيئا إطلاقا، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. هذه قاعدة إسلامية معروفة، لا تبرر الوسيلة، بخلاف الكفار. الكفار مثلا كما ترون اليوم يقتلون الأبرياء والنساء في سبيل استحلال الأرض، هذا معنى قولهم تبرر الوسيلة، أما هذا ليس من الإسلام في شيء إطلاق. فإذا كنا على علم بأن هذا الاحتفال المعروف اليوم عند المسلمين هو غير مشروع، فلا يجوز في اعتقادي أن نتخذ ذلك وسيلة لاصطياد واستجلاب الشباب الشارد عن الدين الذين لا يأتون المساجد ولا يحضرون دروس الدين وحلقات الدين. لعلي أجبتك عن سؤالك، وإن كان بقي شيء فتذكرني به إن شاء الله.
بقي لنا مثلا سؤال يعني أهم من هذا وأحرم من
فضل.
هذا السؤال، لأن هذا قد انتشر عندنا كما سميتم وتعرفون بنسبة الربا. عندنا طبعا فيها مسلمين يعني جيدين عندهم يحمل مبلغ المال كثير ولا يستطيع أن يترك بيته، لابد أن يرسل إلى البنك، وطبعا عندنا كل البنك يدفع الربا، فما بال الإنسان الذي يأخذ الربا ويدفع لإيش يسمى هذا فورس تاري
كيف
يسمى لهجر المال والبيت موجز نحن نقول
غريبة
فرس
يعني هذا في أمانة يعني يكون من الدولة
يا أخوك مثلا عندك أرض
السلام عليكم. كل السنة تشتغل
بركات
الأرض المزرعة وكل شيء ضريبة وما يسمى ما أدري هو يدفع للدولة هذا إجباري لكل واحد الذي عنده مال لازم يدفع للدولة ويدفع كمان للذي يسقي المزرعة حق الموية والموية من الله هو يدفع يعني فما بال الرجل الذي يأخذ هذا الربا ويدفع إلى هذا المكان لأن الدولة يأخذ هذا من غير
يعني الضرائب موجودة في كل البلاد الضرائب أنت تتكلم عن الضرائب أنا فهمت سؤالك القضية من الناحية الشرعية واضحة جدا لكننا في زمن انتشر فيه الفساد وتكالب على الدنيا وحطامها وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المشاكل والمصائب في حديثه المعروف إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم التعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعية في الإسلام والتي ليس فيها خلاف تعلمون جميعا أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء هذا يقول يجوز وهذا لا يجوز تفضل أما موضوع الربا فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين أنه من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله له على ذلك علامات من هذه العلامات اللعن إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فيكون هذا الشيء محرما تحريما كبيرا فيكون من الكبائر من ذلك الربا فإذا كان هناك أغنياء فلا يجوز لهم أن يودعوا أموالهم في البنوك لأنه سيكون عونا لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائها ولعلكم تعلمون جميعا أن رأس مال البنوك هو هذه الأموال التي يودعها الأغنياء فيها لولا ذلك لن تقوم قائمة البنوك فإذا على المسلم أن يستحضر هذه الحقيقة التي يدل عليها القرآن ثم السنة القرآن يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالغني الذي يودع ماله في البنك فهو متعاون مع البنك فهو متعاون على الإثم والعدوان وحين ذاك يلحقه اللعنة التي جاء ذكرها في الحديث السابق لعن الله آكل الربا وموكله آكل الربا هو البنك موكله هو الغني الذي يودع ماله في البنك فكلاهما ملعون بنص الحديث الشريف على ذلك لا يجوز للمسلم أن يتخذ لنفسه عذرا لا يجوز للمسلم الغني أن يتخذ لنفسه عذرا ليودع ماله في البنك بزعم وبدعوى أنه لا يستطيع أن يحتفظ بماله في مكان من أرضه أو من داره لأنه قد يتسلط اللصوص عليه. في هذه المناسبة الواقع أن المسلمين بحاجة إلى أن يقووا إيمانهم، لأن إيمان المسلم حينما يكون قويا لا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى قلبه فيوسوس إليه بالشر ومخالفة الشرع. أظنكم معي حين أقول أن المسلمين اليوم لا يلتفتون إطلاقا للأسباب الشرعية. هناك الأسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب مادية. هل المسلمون اليوم يهتمون بالأسباب المادية كل الاهتمام وهم والكفار في ذلك سواء؟ والإسلام لا ينهى عن الاهتمام بالأسباب المادية إذا كانت شرعية جائزة، لكن الإسلام يهتم بالأسباب المعنوية أو الروحية. مثلا نضرب مثلا واحدا تقريبا لما أقول. الرجل إذا أراد أن يعيش في صحة وفي عمر مديد طويل فبماذا يتمكن؟ ما هي الأسباب التي يتمكن بها أن ينال هذه الحياة الطويلة وهذه الصحة الرغيدة؟ لا شك سيكون الجواب المحافظة على صحته، أن يكون طعامه وشرابه نظيفا بعيدا عن الجراثيم والميكروبات، يكون منزله صحي وإلى آخره. هذه أسباب مادية طبعا الإسلام لا يحاربها، لكن هناك أسبابا لا يتنبع المسلمون لها هي من غير هذا النوع. أضرب لكم الآن مثلا أنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا المعنى ليس له علاقة بالأسباب المادية، هذا علاقته بالإيمان والقلب. فإذا كان هناك رجل غني ولنقل إنه مليونير، أين يذهب بهذه الأموال؟ الحل المادي الذي لا يستند إلى الحل الشرعي يضعه في البنك. أولا يحفظه، وثانيا يغذيه وينميه ويقويه. هذه معالجة مادية. لكن المسلم ينبغي أن يفترق عن الكافر في عقيدته وفي سلوكه في حياته. هل يظن المسلم بربه تبارك وتعالى إذا كان غنيا ويخرج زكاة ماله سنويا، ثم هو بالإضافة إلى ذلك طيلة السنة يتصدق على الفقراء والمساكين، على من يجاوره ومن هو بعيد عنه، هل يعتقد المسلم أنه إذا فعل ذلك يخسر ماله، وهو يعلم أن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إن اعتقد ذلك فهو ليس مسلما، وإن يعتقد أن الله يحفظ له ماله إذن لماذا يعلق أمله في حفظ المال بالبنك المحرم ولا يعقد أمله بالله عز وجل الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ نحن في الحقيقة المسلمون اليوم بحاجة إلى تقوية الإيمان. أذكر لكم بعض الأمثلة ليتبين لكم أهمية الإيمان القوي وكيف يأتي بالعجائب التي لا تخطر على بال الإنسان. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله كفيل. قال: هات الشهيد الذي يشهد عليكم السلام. قال: الله شهيد. فتتأملون كيف يقول هذا الجواب. ممكن أن نقول هذا الجواب يعني جواب رجل درويش. درويش بيقول إيه؟ الله الكفيل. إيش الكلام؟ نحن بدنا كفيل بلادنا، نحن حتى إذا لم يفي بما وعد نأخذ الكفيل. هو بيقول الله الكفيل، أنا ما عندي كفيل، الله الكفيل. طيب هات الشهيد. قال: الله الشهيد. دروشة ما بعدها دروشة. الغني يبدو أنه طيب القلب كالفقير هذا المستقبل، فينقده 100 دينار، يعطيه 100 دينار ويأخذها وينطلق ضاربا بها في البحر. وقد تواعد مع المقرض ليوم معين، إذا حضر ذلك اليوم يعود إليه 100 دينار. انصرف المدين يعمل في البحر بال100 دينار. لما جاء اليوم الموعود للوفاء وجد نفسه بعيدا عن البلدة التي فيها المقرض لمحسن، فهو لا يستطيع أن يوفيه حسب الوعد. ماذا فعل؟ هنا شاهد. جاء بخشبة فنقرها، حفرها ودك فيها 100 دينار أحمر، ثم دك حبسها بطريقة محكمة، ثم جاء إلى ساحل البحر. قال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى بالخشبة التي فيها 100 دينار إلى البحر. دروشي دروشي، لكن هنا في إيمان. فالله عز وجل أمر الأموال أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني الذي أقرض هذا الفقير. الغني خرج في اليوم وفي الساعة الموعود يتلقى المدين يأخذ منه 100 دينار. انتظر انتظر ما رأى أحدا، وإذا به يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج، تلعب بها الأمواج أمامه، فمد يده إليها. إذا هي ثقيلة، الذهب ثقيل كما تعلمون، فذهب إلى الدار كسرها. 100 دينار أحمر غريب. ثم جاء مدين فقير سلم على المحسن بيه واعتذر عن تأخره بسبب انشغاله بتجارته، ثم نقده 100 دينار. تجاهل ذلك الأمر كله لأنه يعلم أن هذا فوق العقل. خشبة تلقى في البحر، من أين تصل هذه الخشبة ليد الغني، غير طبيعي يعني، غير معتاد. فهو تجاهل الأمر ونقده 100 دينار. الغني يبدو أنه صالح كالفقير، وإن الطيور على أشكالها تقع يقولون قديما. لما شاف 100 دينار أخرى أمامه لم يسعه إلا أن يحدثه بما وقع له، أنه خرج يوم الموعود ليتلقاه فما وجد إلا هذه الخشبة، ولما كسرها وجد فيها 100 دينار. قال والله هذا أنا فعلته لأني أنا متواعد معك أن أحضر في اليوم، وعرفت أنني سوف لا أستطيع وأخالف الوعد، فأخذ خشبة ودكيت فيها 100 دينار وأرسلتها بطريق غير طبيعي. قلت اللهم أنت الكفيل وأنت الشهيد. فقال الغني قد وفى الله عنك، فبارك الله لك في مالك، وعاد إليه 100 دينار. هو دفع 100 دينار بطريق الخشبة، هو دفع 100 دينار من يده إلى يد الغني. فالغني لإخلاصه وإيمانه الصادق كان باستطاعته أن يتجاهل قصة الخشبة، ومن الذي سيشهد عليه أنه أخذ خشبة من البحر فيها 100 دينار؟ ما أعرف. لكن هذا متقي لله وذاك متقي لله، انظروا كيف سخر الله البحر لهذا المتقي لله عز وجل فحفظ له ماله. هذه قصة من حديث رسول الله، ليست من الإسرائيليات التي امتلأت بها كتب التفسير. قصة أخرى وهي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في 3 من الأرض، يمشي في 3 من الأرض يعني أرض صحراء ليس فيها ساكن، إذ سمع هذا الرجل الذي يمشي سمع صوتا من السحاب من فوق: اسقي أرض فلان. الملك يقول للسحاب: اسقي أرض فلان، يسميه بالاسم. هذا الإنسان ماشي على وجه الأرض سمع هذا الصوت العجيب من السماء. كان السحاب مثلا يمشي هكذا وإذا به يتجه هكذا، يمشي هو مع السحاب مدة إلى أن وصل إلى حديقة بستان، فيرى السحاب يلقي مشحونه من الماء على هذه الحديقة. ما حول الحديقة لا مطر، المطر كله في الحديقة. أطل وإذا به يرى صاحب الحديقة يعمل فيها بالمنكاش. السلام عليك يا فلان. قال له: عليك السلام. أراك رجلا غريبا، فما الذي أدراك باسمي؟ قال: أنا كنت أمشي في الصحراء فسمعت صوتا من السحاب يقول للسحاب: اسقي أرض فلان. فأنا مشيت مع السحاب حتى وصلت إليه فعرفت أنك أنت المقصود بهذا. فبما نلت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى؟ قال: والله أنا يعني عبد ضعيف حقير، لا أعلم أني أستحق هذه الكرامة من الله، لكن أنا عندي هذه الحديقة أزرعها ثم أحصدها ثم أجعل حصيدها 3 أفناه، ثلث لنفسي وعيالي، وثلث أعيده إلى أرضي، وثلث أتصدق به على من حولي. قال: فهو هذا، بهذا استحققت هذه النعمة من الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذين الحديثين الصحيحين أن المؤمن إذا اتقى الله تبارك وتعالى أو سيعيش محفوظا في ذمة الله تبارك وتعالى، ولا يخشى على نفسه ما يخشاه الآخرون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة. ما الذي يحفظ مال هذا الغني؟ هو البنك فقط، علما كم وكم من بنوك أفلست. لابد سمعتم بهذا. فإذا الاحتمال الذي يخشاه الغني أن يقع في ماله إذا ما احتفظ به في مكان ما ممكن أن يقع أيضا في المال ولو كان في البنك. ثم أنا أتعجب من هذا المنطق أن هذا الغني وين يذهب في ماله يا أخي؟ هل هو هذا الغني يرفع رايه ويضعها على رأس داره ومكتوب عليها بالقلم العريض هنا أموال كثيرة بالملايين فتعالوا أيها السراق واللصوص وهو موضوع في المكان الفلاني؟ ما أحد يفعل هذا. فإذا لماذا يتخذ هؤلاء الناس عذرا أنه يخشى على ماله أن يسرق؟ فهل هو يعلن عن ماله وأين هو؟ لكن هذا مما يسول الشيطان ويوسوس إلى بني الإنسان أنك أنت إذا وضعت مالك في مكان ما تسلط عليه اللصوص فأودعه في البنك. هذا يقال عذر أقبح من ذنب. فالمسلم إذا اتخذ السبب المادي في المحافظة على ماله وانضم إلى ذلك إيمانه بالله عز وجل ربه فسيعيش مرتاح البال مطمئن القلب بخلاف هؤلاء الكفار وأشباههم من المسلمين ضعيف الإيمان الذين قلدوا الكفار والذين قال الله عز وجل في حقهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فالمسلم لما تجيد آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب هذا شأنه شأن الكافر الذي لا يؤمن بهذه الآية، لا إيمان قلبي ولا إيمان فعلي. المسلم قد يؤمن أن هذا كلام الله وهو حق لكن لا يتجاوب معه ولا يتفاعل معه. فإذا ما الذي استفاد من هذا الإيمان؟ لم يستفيد منه شيئا. لذلك على المسلم أن يتخذ الأسباب الجائزة شرعا ثم يتوكل على رب الأرباب. وليس من هذا القبيل أبدا أن الغني يودع ماله في البنك لنقول بعد ذلك ماذا يفعل بهذه الفوائد التي يسمونها بغير اسمها. يجب أن تتنبهوا لهذه الحقيقة. الربا يسمونه فائدة، هذا التسمية حرام لأنها تغير من حقيقة الحكم الشرعي. فائدة كلمة ناعمة توحي إلى الإنسان أن هذا الربح الذي جاء بطريق البنك فائدة، لكن هو الربا. والربا كما يقول الرسول عليه السلام عاقبة الربا إلى قل، عاقبة الربا إلى قل، يعني بدل أن ينمو ويزداد فهو يقل وينقص عكس ما يتوهم هؤلاء الناس. لذلك لا يجوز لمسلم أن يودع ماله في البنك بأي سبب من الأسباب، لأنه كما قلنا الغاية لا تبرر الوسيلة. وكما قال الشاعر العربي القديم أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. على المسلم أن يتقي الله عز وجل في ماله وأن يتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة عليه ويتوكل على الله ربه تبارك وتعالى. حينئذ سيستغني عن البنك بأصله وفصله. ثم لا يرد السؤال الذي أوردته وأنت في أول سؤالك أنه هل يجوز له أن يأخذ هذه الربويات التي يسمونها بالفوائد ويدفعها ضرائب للحكومة؟ الذي يفعل هذا يخطئ مرتين. الخطأ الأول أنه يبرر لنفسه أن يودع ماله يأخذ منه الربا، والخطأ الثاني
أن يدفع المحرم بالمحرم. الربا الضرائب هذه مكوس في اللغة العربية، مكوس، وليس هناك في الإسلام مكوس، فهو يدفع الحرام بالحرام، وهذا لا يجوز في الإسلام. لذلك نحن لا نستطيع أبدا أن نبرر أولا للمسلم مهما كانت أحواله وظروفه أن يودع ماله في البنك ليأخذ الربا عليه، ثم أن يصرف هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلما وهي الضرائب. لا يجوز لا هذا ولا هذا في دين الإسلام. وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على ماله السبل المشروعة ليس إلا ما.
تفضل. نحن نعرف أن الله عز وجل حافظ على بعض كل شيء وعلى فهمنا الحمد لله.
الحمد لله.
بس يعني هذا الذي هذا الضرائب الذي ندفع نحن ندفع من أموالنا إجبار. فما بالنا نحن إذا نأخذ المال وندفع لهم تقريبا الإنسان عندنا مثلا في دولتنا يطعم كثير. ليس زي هنا يعني في بعض الدول العربية. عندنا يطعم كثير. بعدين الآن حصل شيء جديد. الإنسان إذا يريد أن يبنى بيت هم يأخذون ضرائب لهذا السبب بناء البيت. يأخذون تقريبا كما سيساوي هذا البيت كم بناء هذا. بعدين نحن ندفع هذا من أموالنا وهل لا يجوز يعني أن يتطور هذا الشيء؟
أنت مكانك رايح، يعني أنت ما خرجت عن سؤالك السابق، وهذا معناه أن أعيد جواب السابق، وهذا تكره ما تحته فائدة. نعم؟ يعني أليس جواب سؤالك أن ندفع الشر بالشر في أكثر من هذا؟
نعم
ندفع الشر بالشر، هذا لم يوجد في الإسلام يا أخي.
نعم نعمل شر.
نعم
هم يفعلون الشر.
أيوة طبعا
الشر بالشر.
ولذلك قلت لك آلفا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يعني نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر بالشر، إنما ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، هذا نص القرآن الكريم. وإلا عاد كلامي السابق، نحن إذا فعلنا هذا أولا أقررنا تعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه. ثانيا هذا الظلم الذي يلحقنا من بعض الحكام ندفعه بهذا الظلم الذي نحن نرتكبه مختارين غير مضطرين. لا يجوز هذا العمل أبدا، بل على المسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى وأن يؤمن به حق الإيمان. وهذا الظلم يا أخي ليس فقط عندهم، في كثير من البلاد حتى بلاد الكفر. لعلكم سمعتم أنه في بريطانيا مثلا الضرائب تبلغ إلى حد في المية 80-90
كلما تتجد الضرائب أكثر.
هذا هو. طيب هذا ليس عندكم فقط، حتى البلاد الراقية زعموا كبريطانيا مثلا، وهم كفار ويدفعون ويدفعون لأنهم يعيشون يعني في ما نطمئنا ولا غيره. لكن نحن لا أقول نحن كمسلمين، وهذا تعبير خطأ أذكركم به، لا يجوز أن أقول أنا كمسلم نحن كمسلمين، وإنما نقول وعليكم السلام الله وبركاته. أهلا مرحبا كيف حالك؟ الله يبارك فيك.
أهلا حياكم الله.
تفضل.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك.
الحمد لله.
تفضل. سلمك الله. يا الله يا كريم. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالك؟
كيف صحتكم؟
شاب طيب.
كيف حالكم؟
أهلا مرحبا.
كيف أولادكم؟
أحمد ويكرم. الحمد لله رب العالمين.
وأهلهم كلهم.
الحمد لله بخير. كيف حالك؟
الحمد لله صحتك
إن شاء الله. الحمد لله ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. نحن دائما ندعو الله عز وجل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقول
الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا
اللهم
واجعلها الوارثة منا
اللهم
نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سبيلا لطاعته حتى نتمكن من القيام ببعض الواجبات علينا.
الله يستعين بجميع طاعته.
كيف حالكم؟
بخير نعم الله يحفظكم.
الشيخ سعد طبعا هو بخير والآن هو في سوريا.
لا والله الآن في الأردن. كلمني من شوي وسلم عليكم.
كان علمي أنه راح إلى سوريا.
ربما يكون راح ما أدري. ما الحقيقة أنا كنت ما جيت إلا البارح من كنت في سفر. جيت البارح.
الحمد لله السلام.
الله يحفظكم. بعد كلمني اليوم ونسلم عليكم.
عليكم وعلي السلام ورحمة الله وبركاته. وأخوكم إبراهيم كيف؟
نسلم عليكم.
طيب إن شاء الله.
والأخو سعد ذكر كان أخو إبراهيم كان أرسل من للشيخ.
نعم.
الحقيقة أنا نسيته بس ما ربما إن
خير إن شاء
الله. فجزاكم الله خير.
وإياك. شيخ سعد يعني
نعم
إيه طيب.
كلمني من قليل
نعم أهلا الله
الحمد لله إن شاء الله باقوا مدة
لا والله اليوم
بكم فيها.
الله يبارك فيك اليوم عازمون على السفر إن شاء الله
سبحان
إيه والله
إيه متى لأنه متى قدمت؟
لأن قدمنا قبل يومين يعني اتصل بي أمس أخ لي شقيق مقيم في سوريا لا يزال ويدعى بأبو جعفر منصور ومنذ خرجت من سوريا لم يتح لنا اللقاء بعض المسائل اهتبالا للفرصة في هذا اللقاء ونسأل الله أن يبارك فيه جميعا وأن يجعله من دعاة هدى ونور الحقيقة في البلاد بحاجة إلى دعاة يتلقون الإسلام بمفهومه الصحيح لأنه بلاد التركية وما فوقها من ألبانيا من يوغوسلافيا ما شموا رائحة التوحيد ورائحة الإسلام المصفى من كل بدعة فإن شاء الله هؤلاء يكونون نواة لمثل هذه الدعوة الطيبة
لأن أيضا الحمد لله العصر روح العصر
نعم يساعدهم
الناس الآن يعني ما عاد صاروا يهتمون بال ما بال بما كان يهتم به في العصور الأولى التعلق مثلا بالخرافات أو التعلق كان روح العصر تنفيها فروح العصر معهم وحب الناس في الحقيقة وحب الناس للبحث وحب الناس للمناقشة وحب كل هذه عوامل مساعدة إن شاء الله
ربنا عز وجل يوفقهم إن شاء الله وأهم شيء يخلصوا في العلم لله عز وجل حتى يكون الله معكم إن شاء الله
الله وعمل صالحا وقال إلى
ما شاء الله
إني أجلس وأستمتع لكن
أعملكم شاي
أعملكم شاي جزاكم خير لا والله الماشي سكت
لا لا
أبد والله ما تقول
لا تحلف يا شيخ الله يبارك فيك
الله يحفظك
أهلا مرحبا
يا أمان الله
سلمك الله
استمتع الله دينكم وما
تقول
متى إن شاء الله نتوقع عودتكم
والله لابد ما نتأخر هناك نحو أسبوع لأنه لي ابنتان هناك إحداهما في مكة والأخرى في جدة
وبعدين
نزورهم بعدين أعود إلى هنا إن شاء الله
إن شاء الله نلتقي بكم أنا ساكن هنا عندكم
ما شاء الله
ما عرفت عن عن
الطابق هذا
لا والله في الطابق الخامس
قديش رقم
55
55
فلما بعد العشاء وجاني واحد من اخوان فقال لي ان الشيخ موجود فجئنا فقالوا لا ان الشيخ انه الان ذهب الى ذهبت بعد العشاء الى مكان ما أقول إن شاء الله نلتقي بها
أهلا مرحبا أنتم تجلسون عادة بعد العشاء ولا تبكرون في النوم استيقاظ الفجر
مبكر أستغفر الله
طيب متى يحصل نراكم
الله يجزاكم خير أنتم تجون إن شاء الله بعد أسبوع
أي نعم إن شاء الله
إن شاء الله أجيكم هنا
لكن نزوركم على كل حال
الله يكرمكم
أهلا مرحبا
والله
الله يبارك فيك
مالي من البيت إلى الحرم.
بس ما شاء الله
الحمد لله
نعم العمل.
الأخ صالح الشيخ أبو الشيخ سعد أهلا وسهلا بك ومرحبا. أي خدمة من الشيخ سعد
ماشيين له؟
احنا مش انا مع الشيخ
ما شاء الله
نعم يعني عندما
ان شاء الله نبي نراكم ان شاء الله.
اهلا وسهلا
باذن الله
استرضى
الله دينك وخير اعمالك.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. اي بعده فكير انت
شيخنا سود انت كل باب جات شوي باب محبتي ما ضد ريبوت
هذا كل حال
الا يوش po e pozizmo se është çashtu që shtat edhe ju që është ai live presenter dhe është nuk punuam ashtu. Po. Më se na kem shumë pyetje. Po, spomijem më shumë të mështi dyshysh.
Katër.
Po. Po, elhamdulillah.
Wa alaikum salam wa barakatuh.
Te na tash ato po nëse për ta për na kallzova diçka për mevludin edhe për këtë tribas për fajde. Po. Është edhe një punë të nasi për përdojnë na shumica tash petrive disa se për nuk e punojnë, po disa dhe për punojnë. Talkinin, në shtake nije.
A kam nije,
edhe
kam shkruve.
A i tojnë dhe të ju shakhtu.
Dahkura ma këmë aslam.
A më shetë një, në fjandu në tërkin, بعض الشبيب الناشئ الآن ما بيستعملوا والبعض الآخر يمكن هذول الشيوخ الكبار بيستعملوا بيقول لي هو لعلك سمعت بهذا تلقين يعني
نعم.
قلت له سمعت وكتبته
نعم.
أكيني خبرتي أنا كم كتاب أني كتاب أحكام الجناء وبدعوة ها أكيني بقى كان
يبقى
أحكام الجنائز وبدعوة
أستاذي خليل بالنسبة للمختصر يعني يدور على
نعم
مين
مثلا كل كتاب أحكام ترخيص اختصار اسمه ترخيص أحكام الجنائز يعني ميكنو كت بيوتين بالفرع اتباري ما كلاي ما كلاي يبين ترخيص أحكام الجنائز يعني يخذ زي الإشارة يعني فيال في الخطبة سيدة ترقيم تماما سيكون مولودي
مولودي
ني اش مشروع كيتري دوك اش مشروع الترقيم ترقينان مشروع وغير مشروع الترقين المشروع عند احتضار الميت للموت يكون مريضا لكن لا يزال يسمع ويرى ويبصر وإلى آخره هذا التلقين جائز شرعا لكن إذا مات الميت ووضع في القبر هذا التلقين هنا غير جائز تلك أو ذاك التلقين سنة وهذا التلقين الثاني بدعة أولا بالنسبة للتلقين مشروع جاء قوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت وليس الذين ماتوا وانتهوا لا الذين هم على وشك الموت هذا التلقين أمر به الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم الإمام مسلم يروي في صحيح بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وجاء في صحيح البخاري أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام، فجاء الرسول عليه السلام يعوده وهو في مرض الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله. الرسول عرف أن هذا على وشك الموت، فقال له: قل لا إله إلا الله. الغلام يريد أن يقولها لكن أبوه فوق رأسه، أنتم تعرفون اليهود وعداءهم بالدعوة الإسلامية، لكن سبحان الله رفع الغلام بصره إلى أبيه كأنه يستشيره: إيش رأيك يا أبتي فيما يقول النبي محمد؟ سبحان الله، مصداقا لقوله تعالى في حق أهل الكتاب ومنهم اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إيش قال الوالد لولده الميت؟ قال: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. فقال عليه السلام: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. الحمد لله الذي نجاه بي من النار، يعني أنه كان سببا لإنقاذه من الخلود في النار كأبيه، فهذا تلقين وهذا جائز. أما إذا وضع الميت في قبره فهذا التلقين أول